بعد ذلك أبدأ بالكلام على موضوع جديد وهو موضوع الخشوع. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا عن الخشوع سيكون ضمن 11 مسألة. الأولى في بيان معناه وحقيقته، الثانية الفرق بينه وبين الإخبات، وبينه وبين الخضوع، وبينه وبين الضراعة، الثالث أهميته، الرابع الخشوع في الكتاب والسنة، الخامس درجاته، السادس تفاوت الناس فيه، السابع أنواعه، الثامن الطريق إليه، التاسع ثمراته السلوكية، العاشر ما ينافيه ويضاده، الحادي عشر أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. أما معنى الخشوع فهو يدور في كلام العرب على معنى واحد، تدور عليه جميع استعمالات هذه الكلمة، وهو التطامن، التطامن. ولذلك نجد أن بعضهم يعبر عنه يقول الخاشع المستكين والرافع، وبعضهم يقول المتضرع، وبعضهم يقول الذي المختشع هو الذي طأطع صدره وتواضع، وبعضهم يقول كلاما يقارب هذا، وهو يدور على ما ذكرت. في لغة العرب الخشوع يدور على معنى التطامن، والتخشع هو تكلف الخشوع، والتخشع لله عز وجل هو الإخبات والتذلل له جل جلاله. وأما معنى الخشوع في الاصطلاح فعبارات العلماء فيه متقاربة، فمن قائل هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، ومن قائل هو الانقياد للحق، والواقع أن الانقياد للحق هو من موجبات الخشوع، ومن قائل هو تذلل القلوب لعلام الغيوب. وابن القيم رحمه الله يقول إن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. والحافظ ابن حجر رحمه الله ينقل عن بعضهم تعريف الخشوع بأنه تارة يكون من فعل القلب كالخشية، وتارة من فعل البدن كالسكون، سكون الأعضاء والجوارح. وقد قيل لا بد من اعتبار الأمرين حتى يكون ذلك من قبيل الخشوع المعتبر. وبعضهم يقول هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة. وابن رجب له كلام جيد في بيان معناه، يقول أصله لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، فهو يرى أن خضوع الجوارح أنه أثر وثمرة لخضوع القلب ولين القلب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الخشوع يتضمن معنيين اثنين، أولهما التواضع والتذلل، والثاني السكون والطمأنينة. يقول وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة، فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا، ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا التواضع والسكون. فالشيخ الإسلام يرى أن لين القلب هو نتيجة وأثر ولازم من لوازم الخشوع، وأن الخشوع هو التواضع والتذلل والسكون والطمأنينة. ولهذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه الخشوع في القلب أن تلين كنفك للرجل المسلم وألا تلتفت في الصلاة. وجاء عنه أن الخشوع في القلب، وهكذا جاء عن إبراهيم النخعي أيضا وطائفة من السلف. وكان ابن سيرين يقول كانوا يقولون يعني في الخشوع لا يجاوز بصره مصلاه، وسئل الأوزاعي عنه عن الخشوع فقال غض البصر وخفض الجناح ولين القلب وهو الحزن والخوف. وكان الأوزاعي رحمه الله كما وصف كأنه أعمى من الخشوع، يعني أن ذلك أثر أيضا على بصره ونظره. والخلاصة من مجموع كلام هؤلاء أن الخشوع معنى ينتظم خضوع القلب وذله وانكساره وعبوديته وسكونه وتواضعه وطمأنينته مع التعظيم والمحبة والخشية لله تعالى، ويظهر أثره على الجوارح بسكون الجوارح والتواضع للخلق، فيكون القلب عامرا بالسكون والطمأنينة والتذلل والمحبة والتعظيم مع خضوع الجوارح وتواضع العبد وسكون الجسم وسكون الطرف والنظر. ثانيا الفروقات، الفرق بين الخشوع وبين الإخبات. الله عز وجل يقول وبشر المخبتين، ثم فسر المخبتين فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والخبت أصله في كلام العرب المكان المنخفض من الأرض. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفسر المخبتين بالمتواضعين، ومجاهد رحمه الله من التابعين يقول المخبت المطمئن إلى الله جل جلاله، ويقول الأخفش المخبتون الخاشعون. ويفسره إبراهيم النخعي رحمه الله بالمصلين المخلصين، وفسره الكلبي بالرقيقة قلوبهم، وفسره عمر بن أوس بالذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. وهذه الأقوال جميعا كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تدور على معنيين في الإخبات: التواضع والسكون لله عز وجل. وبهذا نعرف أن الإخبات مقارب للخشوع، لكن الخشوع يصحبه ذل القلب وانكسار القلب، ويؤثر لين القلب ورقة القلب مع المحبة والتعظيم. وأما الفرق بين الخشوع وبين الخضوع فبينهما تقارب أيضا، وقد قيل إن الخضوع في البدن، تقول فلان خضع لفلان وإن كان قلبه لم يخضع له. الخضوع في البدن وهو الإقرار بالاستخذاء، يستسلم لمن خضع له. وأما الخشوع فيكون في القلب والبدن والصوت والبصر، يظهر ذلك على بصره وجوارحه. وأصل الخضوع هو الذل والانقياد، الذل والانقياد. فإذا قيل خضوع القلب فهو ذل القلب، وإذا قيل خضوع البدن فهو انقياده واستسلامه واستخذاؤه. وأما الفرق بين الخشوع وبين الضراعة فكذلك بينهما تقارب، وقد قيل أكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح في الظاهر، وإن كان أيضا يرتبط بالقلب بلا شك. وأما الضراعة فأكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب، فلا يقال فلان ضارع ببدنه، أكثر ما يقال في خضوع القلب. وأصل الضراعة في كلام العرب هي الذل والخضوع، وقلنا إن الخضوع هو الذل والانقياد، والضراعة هي الذل والخضوع، وبهذا تعرف أنها معان متقاربة. أما ما يتعلق بأهمية الخشوع ومنزلته فلا شك أنه في غاية الأهمية، وأن من فقده فقد واجبا من واجبات الإيمان. ومما يدل على أهميته ومنزلته أنه واجب من واجبات الصلاة على قول طائفة من أهل العلم، ومن اختار هذا القول القرطبي صاحب التفسير، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحافظ ابن القيم، وطائفة من السلف والخلف. وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الخشوع واجب من واجبات الصلاة بأدلة متعددة، منها أن الله عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول مبينا وجه هذا الاستدلال، يقول وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فغير الخاشع تكون كبيرة عليه، فمعنى ذلك أنه مذموم، لأن الله عز وجل قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة، يعني تحويل القبلة، لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فهؤلاء الذين يصبر عليهم التحول من بيت المقدس إلى الكعبة، هؤلاء فقدوا أساسا وأمرا عظيما، حيث إنهم خرجوا عن هذا الوصف وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. والله عز وجل يقول كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يقول شيخ الإسلام من مجموع هذه الآيات، يقول دل كتاب الله عز وجل على أن من كبر عليه ما يحبه الله أنه مذموم بذلك وأن ذلك مسخوط منه. والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. يقول وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع، فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لا بد أن يتضمن الخشوع في الصلاة، فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى، إذ لو قيل إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارجها ولم يخشع فيها كان يقتضي أنها لا تكبر على من لم يخشع فيها وتكبر على من خشع فيها، وقد انتفى مدلول الآية فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به رحمه الله وهو قوله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال بعد أن سرد جملة من الأمور الواجبة، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يقول الشيخ الإسلام فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم، وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال، إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها، لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات، ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب. واستدل أيضا بدليل ثالث ذكره في موضع آخر من كتبه، يقول يدل على وجوب الخشوع في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد تاركيه كالذي يرفع بصره إلى السماء، فإنه حركه ورفعه وهو ضد حال الخاشع. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. والحديث أخرجه البخاري. وكذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وفيه ناس يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء، فقال لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم. فاستدل به على أن الخشوع واجب. وبهذا استدل أيضا الحافظ العراقي، استدل على أيضا بذلك على وجوب الخشوع، كما أن الله عز وجل ذم قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع من كتابه، كما قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال الزجاج قست بمعنى غلظت ويبست، فقسوة القلب هي ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه، والقلب القاسي هو الشديد الصلابة. ويقول ابن قتيبة رحمه الله وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف، وهذا كاليد فإنها قوية لينة بخلاف ما يقسو من العقب فإنه يابس لا لين فيه وإن كان فيه قوة. وأيضا مما يدل على تأكد الخشوع في الصلاة أن الصلاة أعني صلاة الظهر يشرع تأخيرها عن أول الوقت إلى حد الإبراج، مع أن الصلاة في أول الوقت محبوبة إلى الله عز وجل، وهي أفضل العمل الصلاة لوقتها، ومع ذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإدراج بالصلاة. وحكمة هذا التأخير فيما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع وحضور القلب، ويورثه ذلك ضجرا وقلقا وانزعاجا، ومن ثم لا يحصل له المقصود في الصلاة من الخشوع وحضور القلب والتأثر بها. وأمر آخر مما يدل على أهمية الخشوع ومنزلة في الدين أن العبادة التي يصاحبها الخشوع تفضل العبادة التي لا خشوع فيها، وشتان بين اثنين، أحدهما يصلي وهو خاشع، والآخر يصلي وهو أبعد ما يكون عن الخشوع. يقول حسان بن عطية رحمه الله: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإن بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. كما أن الخشوع أيضا هو أول ما يفقد من هذه الأمة، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. وقد قال نحوه أبو يزيد المدني. ومما يدل على أهميته أيضا أن الله استبطأ المؤمنين في تحقيق هذا الوصف، فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله: فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه، ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك قال في الآية الأخرى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقول: والذين يخشون ربهم هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم. وقد قيل: فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب. وشيخ الإسلام يقرر ذلك ويؤيده. هذا ما يتعلق بأهمية الخشوع. وأما رابعا فالخشوع في الكتاب والسنة. تكرر الخشوع في كتاب الله عز وجل، وجاء بمعان متعددة، منها الذل وسكون الجوارح والخوف والتواضع، فهذه أربعة معان، ويمكن أن يضاف إليها معنى خامس وهو الجمود واليبس. وأما المعنى الأول وهو مجيء الخشوع بمعنى الذل، فكما قال الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، أي ذلت. ويقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، أي ذليلا. وقال: وجوه يومئذ خاشعة. وأما الخشوع بمعنى سكون الجوارح فكما قال الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الحسن: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح. وقال مجاهد: هو السكون. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الآية أنه قال: إذا قاموا في الصلاة أقبلوا على صلاتهم وخفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم، وعلموا أن الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا. وقال ابن عباس في تفسيرها: أي خائفون ساكنون. وبه قال طائفة من السلف كمجاهد والحسن وقتادة والزهري وإبراهيم النخعي. وجاء عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: يعني متواضعين لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله، ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. هذا معنى من قام لله وقوموا لله خاشعين. من قام لله خاشعا فهو ساكن الجوارح منكسر القلب، لا يرفع بصره ولا ينظر عن يمينه ولا عن شماله. وقد ذكر شيخ الإسلام في عدد من كتبه هذه المعاني، وذكر غيرها كقول الضحاك: الخشوع هو الرهبة لله عز وجل، يعني الخشوع هذا الذي ذكره الله جل جلاله. ونقل عن أبي سنان أنه قال في هذه الآية: الخشوع في القلب، وأن يلين كنفه للمرء المسلم، وأن لا تلتفت في صلاتك. ونقل عن قتادة قال: الخشوع في القلب والخوف وغض البصر في الصلاة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول: ومنه خشوع البصر وخفضه وسكونه، يعني أنه مضاد لتقليده في الجهاد، كقوله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. خش عن أبصارهم، أي أنها ساكنة ذليلة. ثم ذكر الآية الأخرى وهي قوله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وفي القراءة الأخرى: خاشعا أبصارهم. وفي هاتين الآيتين وصف أجسادهم بالحركة السريعة، لاحظ، يقومون من قبورهم ويسرعون إلى محشرهم ولكنهم في حال من خشوع البصر. يقول: وفي هاتين الآيتين وصف أجسادهم بالحركة السريعة، حيث لم يصفوا بالخشوع إلا أبصارهم، بخلاف آية الصلاة وهي الذين هم في صلاتهم خاشعون، فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين، يعني البصر والبدن، وصفهم بكليتهم أنهم حققوا الخشوع، فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ما قال إلا على الخاشعين في أبصارهم، بينما في المحشر قال: خش عن أبصارهم، مع أنهم يسرعون في مشيتهم. ويقول شيخ الإسلام: ومن ذلك خشوع الأصوات، كقوله: وخشعت الأصوات للرحمن، وهو انخفاضها وسكونها. ومما أيضا يدخل في هذا المعنى، أعني السكون، قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، حيث قال مجاهد: أي الركون والخشوع وغض البصر وخفض الصوت والرهبة لله عز وجل. والمعنى الثالث من معاني الخشوع في القرآن: الخوف، كما قال قتادة: الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة، كما قال الله عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الحسن: هو الخوف الدائم في القلب. وقال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والمعنى الرابع في القرآن هو بمعنى التواضع، أو الاستعمال الرابع جاء بمعنى التواضع. ومن ذلك قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وقال: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال: إن المسلمين والمسلمات والخاشعين والخاشعات. وكذا في قوله: سماهم في وجوههم من أثر السجود، كما قال مجاهد: هو الخشوع والتواضع. والمعنى الخامس هو بمعنى اليبس والجمود، كما في قوله تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني هامدة يابسة لا نبات فيها. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في عدد من الأحاديث، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة عند النسائي بإسناد صحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. فهذا دل على منزلة من حقق الخشوع. ومن ذلك أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. الحديث هذه أربعة أمور مما يتعلق بالخشوع، وبقي في الموضوع بقايا أتركها فيما بعد، وهذا هو المجلس الأخير في الفترة الأولى من هذه الدورة، وسوف نكمل بإذن الله عز وجل إذا أراد الله لنا ولكم البقاء بعد في شهر شوال إن شاء الله تعالى. وسأذكر في شهر شوال إن شاء الله بعض الموضوعات، وقد يستغرق الموضوع الواحد منها عددا من المجالس لربما ثلاثة، وفي الفصل القادم لعلي إن شاء الله تعالى أيضا أقيم دورة أخرى مستقلة في الأعمال القلبية أيضا في جملة من الأعمال غير ما ذكرنا. وعلى كل حال أنا أشكر مؤسسة الحرمين ممثلة بالشعبة النسائية التي تبنت هذه الدورة، وأشكر الإخوان والأخوات على حرصهم، وأشكر الإخوة الذين جمعوا معي مادة هذه الدروس، فقد تم جمعها من عشرات الكتب من الكتب الصغار والكبار، وجمعت من جميع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن جميع كتب ابن القيم المطبوعة، إضافة إلى كثير من شروح الحديث، وإضافة إلى كثير من الكتب المفردة في هذه الموضوعات من الكتب المتقدمة والمتأخرة. فأسأل الله عز وجل أن يثيب الإخوان الذين شاركوا في ذلك، وأن يتقبل منا ومنهم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل هذه المجالس معينة على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يبلغنا منازل أهل المراتب العالية من المؤمنين. وأما ما يتعلق بالأسئلة فسأجمعها وأجيب عنها فيما بعد بإذن الله عز وجل.